إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب إجاب غسل الرجلين. باب إجاب غسل الرجلين، فيه إشارة إلى أن المشروع هو غسل الرجلين لا مسحهما لمن لم يكن لابسا للخف، الواجب غسل الرجلين. هذا باب ذكر حديث الدال على أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لمن لم يلبس الخفين لا مسحهما، خلافا لمن زعم ذلك، وتقدم ذلك في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، وسيأتي أيضا بالسند المتصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة قال حاء، وأنبأنا معمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى عقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. ويل للعاقب من النار.
وقال أبو القاسم
قال
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله ونعم قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعاقب للعاقب من النار، وهذا ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. رجال إسنادنا، إسناد الأول في سبعة قتيبة بن سعيد هذا، والإمام المعروف ثقة ثبت من العشرة، والثاني يزيد بن زريع البصري أبو معاوية ثقة ثبت من الثامنة، شعبة بن الحجاج من السابعة، مؤمل بن هشام الرابع، أبو هشام البصري ثقة من العشرة، وبعده إسماعيل بن علية الثامنة، إسماعيل بن إبراهيم أو نمئسم هذا هو الذي كتب له عبد الله بن مبارك. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله من الأثرياء، وكان إذا جاء من خراسان يمر على البصرة ومكة والمدينة وعلماء الحجاز والعراق وغيرهم، ويوزع عليهم ما يكفيهم طول السنة، هكذا كان. وراتبه ويعني هديته أضعف هذه راتب الدولة أو الحكومة التي تعطيهم. فلذلك لما سمع بأن إسماعيل هذا أنه تولى الوظيفة تركه ومشى، فلما سمع إبراهيم يعني تأسف على ذلك وأرسل إليه لماذا تركتني، فكتب إليه هذه الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما رأى هذه الأبيات دخل على الرشيد وقال وأخذ لحيته كذا: الله الله ارحم شيبتي ارحم شيبتي، أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا القضاء. فقال: لعل ذلك المجنون أغراك، أنا عرفنا قصدي وأعفاه. فلما سمع ابن مبارك أنه ترك الوظيفة أرسل له ذاك الذي يغنيه طول السنة. وهكذا كان رحمه الله يواسي العلماء. فتح الله عليه الدنيا وفتح الله عليه العبادة وكان يواسي الجهاد. كذلك أيضا كان موصوفا بكل خير. السادس محمد بن زياد القرشي الجماحي مولاهم أبو الحارث المدني سكن البصرة ثقة ثبت ربما أرسل من الثالثة. السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مجمل مع السند الأول سحديث الأول. وأما الأسناد الثاني محمود بن غيلان أولهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد ثقة من العاشرة. الثاني وكيع بن جراح بن مليه هذا من التاسعة. الثالث سفيان الثوري. الرابع عمرو بن علي هذا هو الفلاس. شيخه عبد الرحمن بن مهدي وشيخه منصور بن معتمر وشيخه هلال بن يساف بفتح كسر التحتانية وقالوا إيساف ويساف بالفتح أيضا. أبو يحيى الثامن اسمه مصدع الأعرج المعرقب مولى عبد الله بن عمرو ويقال مولى معاذ بن عفراء مقبول من الثالثة. التاسع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذان الإسنادان. أما شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كنية النبي صلى الله عليه وسلم بولده القاسم. ماذا قال؟ ويل للعاكب من النار. ويل للعاكب من النار أي والمعنى أنه دعاء على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء. أو أخبر بهذا الوعيد الشديد يحتمل أن يكون دعاء عليهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة. أو إخبار إخباره صدق. فعلى كل حال هذا فيه ذم للتساهل في الوضوء. وذلك بماذا؟ أن بعض الناس يتساهل في غسل عاكبه بحيث أنه لا يبالغ في وصول الماء إلى بعض أجزائه فسوف يعاقب بالنار في ذلك الموضع. وكذلك يعني كثيرا ما يتساهلون في مثل هذا. بعض الناس يعني يجعلوا ماء كذا وكذا ويبقى هنا تلوح الأعضاء وهذا أيضا له وعيد شديد. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في شأن الوضوء في شأن الغسل كذلك أيضا يبالغ في إيصال الماء إلى أي جزء من أجزاء بدنه الظاهرة. فلا ينبغي له التساهل في ذلك لأن وعيده شديد. وللعاقب من النار وللعاقب من النار. وأما شرح حديث عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ذلك في السفر من المدينة ومكة لأخروا صلاة العصر فرأى عقابهم تلوح أي تظهر وتضيء لأنه لم يصبها الماء حتى يعني يتغير لونها. ماذا قال؟ فقال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. هذا معنى ذلك أيضا كالأول هو دعاء أو إخبار. أسبغ الوضوء أي بالغ في إتمامه. أسبغ الوضوء أي بالغ في إتمامه يعني قال سبغ الشيء يسبغ سبوغا أي من باب دخل طال إلى الأرض واتسع وأسبغه هو. وسبغ الشعر سبوغا وسبغت الدرع وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابق. قال سيدي رحمه الله تعالى في دليل على أن التهديد كان لتسامحين في الوضوء لا لنجاسة على عقابهم. فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين هذا هو محل الشاهد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا للعقاب من النار عرفنا أن وظيفة الرجل هو الغسل. فإذا كان يعاقب على ترك بعض جزء منها فكيف لو تركه كله واكتفى بالمسح من باب أولى. فإذا دل على أن واجب الرجلين هو الغسل لا المسح إلا لمن لبس الخفين فيسمع له أن يمسح يكون السنة المسح. وأما بدون ذلك فالواجب عليه الغسل. قال فيكون بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها وهو أن يكون على ظاهر القدمين. وهذا ظاهر فتعين الغسل هو المطلوب. وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه وكذا القول لأن اللازم أحد الأمرين إما الغسل إما المسح على الظاهر وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه به. فورود الوعيد لتركيب ذلك فهو ما لم يقل به أحد فلا يضر احتماله لبطلانه باتفاق. يعني ما يمكن أن يكون هذا القول مقبولا بأي وجه من الوجوه لأن النصوص تخالفه. والحديث هذا حديث أبي هريرة متفق عليه. أما حديث عبد الله بن عمرو من طريق أبي يحيى الأعرج أخرجه مسلم. وأما من طريق غيره من طريق يوسف بن مهك فقد أخرجه الشيخان متفق عليه. فالحديثان متفق عليهما. والمسألة الثالثة في ذكر مذاهب العلماء في حكم غسل الرجلين، قال علامة الرشد في بداية المجتهد ما نصه، اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا ما في خلاف، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهم الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهم المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. هذه كلها أقوال منتشرة، وقول الجمهور هو الصواب وما عداه باطل أو ضعيف، ضعيف نقول ضعيف. ولذلك في الأخير نلخص المسألة، لأن أدلة هؤلاء كلهم لهم أدلة هنا مناقشتها، ثم أخيرا نقول نلخصه في الصفحة 35. قال جامع هناك في الأخير: فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب الجمهور، فالواجب في الرجلين الغسل، ولا يجوز المسح إلا لمن لبس الخفين. هذا هو خلاصة الأقوال ومناقشتها بأدلتها. فنستنتج من ذلك ما هو المذهب الراجح. المذهب الراجح قول الجمهور، وهو وجوب غسل الرجلين واستيعابهما بالغسل، لأن الأدلة كلها تدل على ذلك. وأما الأقوال الأخرى فكلها يعني بالشبهة والاحتمالات وكذا وكذا، فليست ناسقة أو راجحة لذلك. باب بأي الرجلين، بأي الرجلين يبدأ بالغسل. حينما يغسل رجليه بماذا يبدأ؟ لأن له رجلان، أحدهما إحداهما يمين يمنع والأخرى يسرى. أي هذا باب ذكر الحديث الدال ما الذي يجاب به من سأل بأي الرجلين يبدأ المتوضي في حال غسله. وبسند مضطر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هجيمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث الأشعث ابن أبي الشعثاء، الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، قال سمعت أبو الشعثاء سليم بن الأسود من الثالثة عن مسروق من الأجداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، في طهوره في طهوره في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن، فذكر شأنه كله في شأن كله. ثم سمعت بالكفة يقول يحب التيامن ما استطاع. هذه كلها سمعه ثلاث مرات. أولا الأسانيد هي التي شرحناها، ومن لطائف الإسناد أن من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن الرواة كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأول، وكوفيين وهم الثلاثة الباقون إلى آخره. أما شرحه قال عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت أبي من هو سليم بن الأسود، سليم بن الأسود يحدث عن مسروق بن الأجداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت جملة حالية، وجملة حال من عائشة تقدير قد على رأي البصريين، ومفعول يحدث محذوف أي يحدث الناس بحديثها، ويحتمل كون الواو زائدة أن تكون الواو زائدة. وذكرت عن عائشة ذكرت، يعني فيكون فعله بتقدير قد حمد الترك لحرف مصدري مفعول يحدث، أي أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. إيش معنى يحب التيامن؟ أي استعمال اليمين في الأشياء ما استطاع. قال النووي في إشارة إلى شدة محافظته على التيامن، شدة محافظته على التيامن، وما أكثر التساهل في عصرنا، يعني كثير من الناس وحتى الذي ينتسب طلاب العلم يسهل عليهم التناول باليسار أسرة، هذا من الغفلة، من كثرة الغفلة أو من شدة الغفلة. فالمؤمن دائما يحرص على إقامة السنة على وجهها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعامل يعني الأشياء المكرمة أو المشرفة باليمين، كان يحافظ على ذلك، كان يحب التيامن يعني في شأنه كله إلا الأشياء التي استثنيت من الأشياء المستكثرات، هذه باليسرى كما قالت هي في أحاديثها الآخر. أي مدة استطاعتي على تعني بذلك ملازمته في غالب أفعال اختيارية التي هي من باب التكريم والتشريف. لحديثها الآخر عند أبي داود وغيره قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لطهوره لطهوره أي لطهارته، يعني يده اليمنى يستعملها باليد اليمنى يتطهر لطهوره للأشياء التي يتطهر بها. ومن السواك أخذ السواك السنة فيه أخذه باليمين. وفي خلاف العلماء ذكروا ذلك احتمال، لكن الأدلة تدل على أنه داخل في هذا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، سماه مطهرة آلة الطهارة، وطهارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيمناه. هذا من حيث العموم. وكذلك داخل في هذا الحديث طهوره، والسواك طهور فدخل فيه، وبالذات بخصوص في سنن أبي داود، وكانت يد اليمنى لتنجل وترعوله وسواكه، نصت عليه حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وحديث صحيح، فدل على أن المستحب في السواك أن يكون باليد اليمنى. وبعضهم حاول بحيث أنه يقول إيش هذا السواك معناه يبدأ من اليمين، هذه يعني داخل في هذا، البداءة من اليمين، ابدأوا باليمين بما بدأ الله، يعني هذا داخل في هذا. لكن تفسير الحديث هذا بهذا المعنى بحيث يبرر اليسرى، من الذي قال لك السواك باليسرى؟ ما في أحد قال، إنما هناك يعني الاستنباط أو اجتهاد بعض العلماء، قال يعني لو كان باليسرى واعتبره من مستقذرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه مطهرة للفم وأنت تسميه مقذرة، هذا ما لا ينبغي. إذن السواك يكون باليمين لا باليسار، هذا هو السنة، لأنه نص صريح في حديث أبي داود أنه نص عليه. ها ها يمسي هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسار وتختم باليمين، هذا خارج من هذا، غالبا يكون باليمين، ولو استعمله باليسار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتختم في يسره أيضا كما ثبت في اليمنى، فهذا إذن خارج من هذا. له نص آخر، الساعة تعتبر هيك الخاتم، والخاتم ثبت في النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله باليمين واليسار. وقال رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوام كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، فدل على أن ما ليس من باب التشريف يكون باليسرى في طهوره، أن يبدأ في وضوئه بغسل اليد اليمنى والرجل اليمنى، وهذا محل الشاهد، بأي شيء يبدأ المتوضي بالرجلين باليد اليمنى بالرجل اليمنى، وفي غسل بالشق الأيمن، والطهور بضم الطاء المهملة وفتحها روايتان بمعنى، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، وقيل بضم الفعل بضم الفعل وبالفتح اسم لما يتطهر به، وعليه فيقدر مضاف أي لاستعمال طهوره. وقال سيبويه الطهور بالفتح يقوى على الماء والمصدر معا، ونعله أن يبدأ في لبس النعل بالرجل اليمنى كذلك أيضا، وفي خلعها ثبت بنص صريح أن صلى الله عليه وسلم أمر وجهها بأن النعل يبدأ باليمنى، وما أكثر الغفلة، يعني أي يسرى يمنى ما فيه، طلاب أنا أراه ما هكذا، يبدأ باليسار يبدأ باليمين ما يبالي، هذا كله عدم عناية. وفي الخلع تكون اليسرى يعني إيه تقدم ثم يخلع اليمين بعده، وهذه غفلة كثيرة يغفل فيها الناس مثل هذه الأشياء، ويعني المعظمة، وهذا هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون عليه وفاقوا غيرهم عليه، بأنهم كانوا مطبقين للسنة، يعني ما يلتفتون يعني ولا يغفلون في مثل هذا، فهذه يعني ينبغي العناية في مثل هذا. هنا يقول ترجله كذلك في ترجيله في شعره، تسريح شعره يبدأ إيه باليمين، وكذلك في حلق الشعر مثله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يمينه للحالك، فدل على أن السنة باليمين. قال شعبة سمعت الأشعث شيخه بواسط البلد المعروف واسط بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله، أي إن الأشعث اقتصر في المرة الثانية على ذكر شأنه كله، يحب التيامن في شأنه كله. ثم سمعته بالكوفة مرة ثالثة بلد المعروف يقول يحب التيامن ما استطاع، أي أنه اقتصر على هذه الجملة في المرة الثالثة. وحاصل ما أشار إلى شعبة رحمه الله أنه سمع هذا الحديث من الأشعث بن سليم ثلاث مرات، ففي المرة الأولى سمعه يقول كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، وفي المرة الثانية سمعه يقول يحب التيامن في شأنه كله، اختصار هذا. وفي المرة الثالثة سمعه يقول يحب التيامن ما استطاع، والشأن الحال والخطب، وهو بالهمزة الساكنة وتخفف الشان بقلبها ألفا لكثرة الاستعمال. وأكده بقوله كله ليدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز. هذا وقال الشيخ تقوي الدين من دقيق العيد رحمه الله هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيها باليسار، وهذا يعني خرج بأدلة أخرى. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ماذا؟ المسألة الرابعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره في وضوئه قبل يمينه، يعني هذه كلها إرشادات واستحبابات، أما أن يكون للوجوب فلا، يعني هكذا هذا الإجماع إن صح هو هذا. وماذا أخيرا؟ المسألة الخامسة في فوائد من الحديث منها أنه يدل على استحباب البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وبالشق الأيمن في تسريح شعر الرأس وغسله وحلقه، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ في بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين، وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة أن يمين الإمام إمام وفي ميمنة المسجد، هذا أيضا يدل على هذا، وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلها. قال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع مستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضده ما استحب في التياسر، أفاده الحافظ. وعبارة النووي شرح مسلم هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب مثلا، إنما تلبس ثوبك والسراويل مثلا والخف مثلا ودخول المسجد والسواك، سواك تأخذ إيش باليمين، والاكتحال وتقليم الأظهر وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك. بعض الناس يستلم الحجر الأسود بيسره إنه تعود على هذا، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاض والاستنجاء والخلع الثوب والسراول والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله تعالى أعلم. هكذا يعني يستحب أن، لكن من انقلبت السنة وتنسيت، الذين يعني لا يبالون بمثل هذا يأخذ الشاي بيسراه، إذا دخلت في محل القهوجي هذا وش ماذا الدخان باليمين. وصل الناس إلى هذا الحج، الشاهي باليسرى وهذا الخبيث باليمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومما وقال في المنهل: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى في حمل النعل، تحمل نعلك إيش بيسراك، فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة. قال في شرح المشكات: وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال باليمين، إما لجهلهم أو غفلة، ما هذه غفلة يقرأوا الحديث يعني في رياض الصالحين في شتم هذا في بلوغ المرام في كتب الصغار كلها موجودة، هذه كلها غفلة، مو جهل. هذا الجهل ما حمله على هذا، إنما عدم العناية وعدم الحرص على إقامة السنة أدى إلى ذلك. يأخذ كتابه بشماله ونعله بيمينه. قال رحمه الله تعالى: غسل الرجلين باليدين، أي هذا بعض ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الرجلين باليدين. وبالسند متصق على أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني قيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعه مرة، وغسل رجليه بيديه كلتيهما. أولا السند ستة، محمد بن بشار أحد مشايخ الستة، محمد هو ابن جعفر الملقب بغندر، وبعده شعبة بن الحجاج رحمه الله، وبعده أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، هذا صدوق من السادسة، وهذا أول محل ذكره. ولا الخامس أمارة بن عثمان بن حنيث الأنصاري مدني مقبول من الثالثة. السادس القيسي صحابي روى عن عمارة بن عثمان بن حنيث ويقال هو عبد الرحمن بن أبي قراد. وفي تهذيب التهذيب القيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وعن عمارة بن عثمان بن حنيث قلت هو من رواية شعبان أبي جعفر الخطمي عن عمارة وراه يحيى القطان أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي قراد. قال أبو زرعة حديث يحيى القطان هو الصحيح. وعلى كل حال هو صحابي هذا عن عمارة بن عثمان بن حنيف أنه قال حدثني القيسي رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء الضمير إيه أتي بماء الضمير النبي صلى الله عليه وسلم جار المتعلق به فقال على يديه من الإناء قال هنا بمعنى صب أي صب عليهما من الماء من الماء الذي في الإناء. قال فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيديه كلتيهما هذا محل الشاهد. هكذا في النسخة الهندية بيديه بالتثنية وكلتيهما بالجر تكيد ليديه. وهذه النسخة هي التي توافق ترجمة المصنف حيث ترجم بقوله غسل الرجلين باليدين. وفي النسخة المصرية وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. وعليها فقول كلتاهما يكون تأكيدا لرجليه على لغة من يلزم المثنى والملحق به الألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. فيقول جاءني زيدان كلاهما ورأيت الزيدين كلاهما ومرت بالزيدين كلاهما. وهي لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة بن بكر وائل وزبيد وخثعم وعذرة. قال الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة أذناه هذا معنى الشاعر أذنيه أذناه دعت إلى هل التراب عقيم. فإذن هذه لغة. ونقول حديث القيسي هذا ضعيف. لماذا؟ لجهل عمارة بن عثمان كما تقدم. إذن هذا الحديث ضعيف. الأمر بتخليل الأصابع أي هذا باب ذكر الحديث المبين للأمر بتخليل الأصابع. والتخليل مصدر خلل ويقال خلل الرجل لحيته أوصل الماء إلى خلاله هذا معناه. وهي البشرة التي بين الشعر وكأنه مأخوذ من تخللت القوم إذا دخلت بين خلالهم وخلالهم بينهم يعني. وبالسنة المنطقة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم بن العاص بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أولا رجال إسلام ثمانية إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية المعروف الإمام المعروف من العاشرة. والثاني يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد وقال أبو زكريا المكي الحذاء الخزاز قال ابن سعيد طائفي سكن مكة صدوق سيء الحفظ من التاسعة. الثالث إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي ثقة من السادسة. الرابع محمد بن رافع شيخ المصنف هذا سنة آخر تحويل يعني هذا من الحادية عشرة ثقة حافظ. الخامس يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط أبو زكريا الكوفي ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة. السادس سفيان الثوري. السابع عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة من الثالثة. الثامن عن أبيه لقيط بن صبرة الصحابي المشهور ويقال إن صبرة جد واسم أبيه عامر وهو أبو رزين عقيري والأكثر على أنهم اثنان. وتقدم في هذا محقق هذا وتقدم الكلام في هذا محققا في باب 71 الحديث 87 فارجع إليه. وشرح الحديث عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن الصبيرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث تقدم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت إيش معنى توضأت أي شرعت في الوضوء ليس بعد الوضوء هذا بعد نهاية الوضوء أي إذا بدأت في الوضوء فأسبغ الوضوء أي بالغ أي أكمل الوضوء ولا تترك شيئا من فرائضي وسنني ومستحباتي يعني معناه حافظ على أو بالغ في إيصال الماء إلى جميع أجزاء المسنون المفروضة والمسنونة. وخلل بين الأصابع أمر بالتخليل خلل بين الأصابع. وخلل فلان أصابعه بالماء أسال الماء بينها في الوضوء. وكذلك خلل لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه هذا يدل على. والمعنى بالغ في تنظيف اليدين والرجلين بتفريق أصابعهما. فإطلاق الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين التخليل يكون باليدين والرجلين. فهذا الحديث تقدم أنه حديث صحيح والمسألة الثالثة في الأحاديث الواردة في تقل الأصابع، هذه في أحاديث كثيرة ومعظمها ضعيف. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الأصابع، ذهب المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب بخلاف أصابع الرجلين، فإن تخليلها مندوب، وذلك لإجاب تدليك كل عضو إلى آخر ما قال. ونلخص في الأخير ماذا ونقول، أو فيما قاله صاحب المنهل نضرب لا يخفى، بل الراجح ما قاله الشوكاني، فإن الحديث صح قوله وفعلا كما مر قريبا، ولا صارف للأمر عن الوجوب، فالحق وجوبه تخليل، تخليل واجب في الوضوء. لماذا؟ لأنه ورد بصيغة الأمر وفعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان بمجمل الآية، وقد سبق لنا أن الراجح أن آية الوضوء مجملة. والحديث القولي أو الفعلي إذا ورد بيانا لمجمل الآية يكون على مقتضى الآية، فالآية كانت لإيجاب الوضوء، فإذا كل ما ذكر بيانا لذلك يكون واجبا، إلا ما خرج بدليل يخرجه من ذلك، مثل إيش؟ كالوضوء ثلاثا واثنين، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان فعله، فلماذا ما نقول بوجوبه؟ لأنه قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الآية، لأنه ثبت ما يخالف ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على أن مثل هذا الذي خرج بالدليل يبقى على استحبابه، وما لم يعارضه دليل يبقى على وجوبه. فتخليل الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم خلل فعلا، وأمر بتخليل وخلل بين الأصابع، فإذا أمر وفعل، فكلاهما يدل على الوجوب لأنه بيان، لأن الذين قالوا باستحباب التخليل قالوا إن التخليل ما ذكر في آية الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توضأ كما أمرك الله، وفي الآية ما في يخلل بين أصابعك، هذا هو حجتهم. فنقول لا، توضأ كما أمرك الله في آية الوضوء معناه أي بشرحه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آية الوضوء ما هو مفصل، ما هو مفصل مجمل. فالتفصيلات القولية والفعلية هي الشارحة لتلك الآية، فهذه الآية كل ما تضمنه نقول بوجوبه إلا ما خرج بدليل. فإذا كان عندك دليل يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب نقول به، وما وجدنا ذلك، إنما أتوا عن أدلة مجملة وهذه لا تنفع، فنقول إن القول بوجوب التخليل هو الأرجح. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الخامسة في كيفية التخليل، كيف التخليل؟ ذهب بعضهم إلى أن تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى، ويكون أسفل القدم مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل، وذهب بعضهم إلى التخيير في ذلك. المهم أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم خلل بيده اليمنى في أبي داود، فنقول باليد اليمنى أحسن، ولو خلل هكذا وهذا أيضا ماشي، ها يخلل هذا هكذا اليسرى بكذا وكذا وكذا وكذا، ولو خلل هكذا أيضا هذا أيضا يمشي، فتخليله كيف تيسر هو المطلوب، لكن باليد اليمنى أولى بالرجل واليد. قال ماذا؟ قال عدد غسل الرجلين، كم مرة يغسل الرجلين؟ بالسند المتصل على أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعه ثلاثا ثلاثة ومصاعب رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة، ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تقدم غير مرة. ورجاله ستة: محمد بن آدم بن سليمان الجهني بن المسيسي صدوق من العشرة، ابن أبي زائدة هنا المراد بيحيى، لأن ابن أبي زائدة أطلق على يحيى وعلى أبيه زكريا، إذا أطلق ابن أبي يحيى فإذا كان في الطبقة المتأخرة يكون يحيى ابن أبي زائدة، وإذا كان في الطبقة المتقدمة من الطبقة السادسة هو زكريا ابن أبي زائدة أبوه، وهنا هو يحيى، يحيى ابن زكريا من أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز، هذا من كبار التاسعة ثقة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة أبوه، هذا أبوه زكريا بن أبي زائدة من الطبقة السادسة، قال هذا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي أو إسحاق السبيعي، والخامس أبو حية الوادعي من قيس الكوفي، قيل اسمه عمرو بن نصر وقيل عبد الله وقيل عمرو بن حارث، تقدم هذا. عن علي السادس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد عن ابن أبي زائدة شرح الحديث عن ابن أبي زائدة يحيى قال حدثني أبي زكريا وغيره غير أبي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا. في تفصيل وتوضيح لمعنى توضأ هذه الجملة مفصلة مبينة. وتمضمض واستنشق ثلاثا أي لكل واحد منهما. وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا. ومسح برأسه أي مرة واحدة لما تقدم في الرواية السابقة أنه مسح مرة واحدة. ثم قال وغسل يديه ثلاثا ثلاثا. هذا محل الشاهد للباب. كم مرة يغسل رجليه ثلاثا؟ وهذا ما يغفل فيه الناس ذلك أنهم يغسلون أقدامهم بغير عدد وهذا خلاف السنة. تغسله ثلاث مرات فقط. وأما إذا كان هناك وسخ تزيله هذا لا دخل له في الوضوء. ها؟ لا دخل له في الوضوء. أولا أزيل الوسخ ثم أبدأ ثلاث مرات أغسل رجليك. أو أغسل رجليك ثلاث مرات ثم أزيل الوسخ لحالي 10-20 ما في مانع. لكن لا تجعل تغفل أن تطبق السنة بغسل رجليك ثلاث مرات. كل رجل ثلاث مرات. ها؟ كل رجل صب البزوز هذا تغسله واحد ثم واحد ثم واحد ألا يكون إسرافا يعني. إذن ثلاث مرات هذه هي السنة. وأما ما ثبت عن السلف أنهم غسلوا بدون عدد فهذا محمول على أنهم يعنون لأن كثيرا منهم يمشي حافيا عنده أحذية فيتسخ تتسخ قدماه فيزيل الوسخ بدون عدد. وهذا معناه أنه بعد إقامة السنة لأننا لا نتهمهم أنهم تركوا السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وكذلك ابن عمر غسل أكثر من ثلاثة محمول على مثل هذا. والحديث هذا صحيح بشواهده كما سبق لنا. قال باب حد الغسل أي معناه أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حد غسل الرجلين. غسل الرجلين المراد بالغسل هنا غسل معين وهو غسل الرجلين لأن غسل اليدين سبق وهنا المراد به غسل حد غسل الرجلين. وبالسند المنتظر قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مر عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا أول قبل قبل الوضوء. ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل إلى الكعبين. هذا محل الشاهد إلى الكعبين. إذن غسل الرجلين محل الفرض يكون الكعبان. وفعلا المذهب الراجح أن الكعبين داخلان في الفرض فلا بد أن يغسلا. ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيما بشيء أي بشيء من الدنيا كما ثبت في رواية أخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم ينبغي العناية به. توضأ ركعات الوضوء كفرة الوضوء نفسه مكفر للذنوب. وزيد على ذلك إذا صلى ركعتين لكن بشرطه أن تكون خاليتين من حديث النفس. وحديث النفس سبق لنا شرحه بطوله وعرضه المراد منه الاسترسال لأن تجريد النفس عن حديثها هذا محال ما دامت روحك في جسدك لن تخلو من فكرة لأن الله خلق فكرة ليتفكر فيه فلو قيل له تجرد ما يمكن. إنما المراد الفكر له مواضع في الصلاة الفكر غير الفكر في خارج الصلاة. إذا قام أحدكم يصلي فإن ربه أمامه فإنما يناجي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة. إذن العبد يستحضر هذا إذا قام في الصلاة يتصور يتخيل أن ربه أمامه فإذا كان كذلك تنقطع عنه الهمومات ومشاغل الدنيا كلها. وإلا إذا لم يلاحظ هذا وينظر بقلبه إلى أن ربه حاضر يناجيه تشتتت عليه الضمائر وراح في أودية الدنيا فربما يعني يخرج من الصلاة ولا يدري 6 ولا 7 8 صلى. فهذه ما ينبغي لشخص أن يسترسل مثل هذا إلا إذا أنساه الشيطان فعند ذلك ويعني الشرع أو جعل له أن يسجد سيدتين وليتحرى الصواب ويبني على ما يترجع لديه وهكذا. وإلا فيكون مستحضرا أنه بين يديه. من الذي تراجي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كان صاحبك أمامك وتتحدث معه، هل في معقولك أن تجعل قلبك عند غيره ثم تقول ها 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 قلت يا شوية هذا معقول؟ فما بالك برب العالمين الذي تقول له إياك نعبد وإياك نستعين وأنت ما في هنا في أودية الدنيا؟ هذا ما ينبغي مثل هذا. فينبغي للمصلي أن يستحضره، وهذا هو. فإذا تكاملت له صلى خالية من هذه غفر له مغفرة خاصة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا فضل عظيم إذا كان كذلك إذا صلى بها. فإذا معنى ذلك أن الوضوء يكون بهذه الصفة، يتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم يصلي ركعتين أو حدث فيما نفسه، فيعني يكون بهذا الشكل. وكما قلت لكم أشرت لكم أن المراد لو حدث نفسه، الصيغة هذه تدل على معنى التكلف، لا يحدث، ما قال لا يحدث في نفسه شيء، ما يعرض في نفسه شيء، لا لا يحدث، يتكلف بجلبه، سلسل يعني في مسلسلات جرائد، ها يعني يكون أمامك ما شاء الله الشيطان يأتيك بجريدة البلد أو بجريدة المدينة وتقرأها من أول إلى آخرها وأن تصلي ركعتي. هذا هو اللي هو الممنوع. إنما إذا حل في قلبك شيء طردته بمجرد أن هذا هو لي، لا تسترسل. لا يعنى بذلك أنك لا تكون يقع في قلبك شيء، لا في نفسك شيء، لا. يأتي ولكن بمجرد أن يأتي تصرفه، ما تسترسل معه، بل تفكر في ماذا فيه. وبعضهم قال فهل التفكر في معنى الصلاة فيما يقرأه وفي التسبيح وكذا ينقص هذا؟ قال لا، بل هذا هو صلب ليصلب الصلاة، وذلك أنك تفكر في معنى الآيات التي تقرأها وتتدبرها، وفي الذكر الذي تذكر سبحان ربي العظيم، تستشعر عظمة الله سبحان ربي العلا، تستشعر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. طيب هذه الأشياء هي المطلوبة في الصلاة، فإذا هذه لا تدخل في مثل هذا، إنما أشغال الدنيا وأوهامها ويعني وحساباتها هذه التي يعنى أن تتخلى عنها. ومعنى التخلي أن لا تسترسل معها، وليس المراد أن يخلو ذهنك أو فكرك منها، لأن هذا ليس في مقدورك. قال ثم وهنا، والحديث تقدم شرحه بطوله وهنا أيضا مشروح. وهنا ماذا قلنا في الحديث الأخير؟ مسائل تتعلق حديث هذا متفق عليه، وقد تقدم في عدة مواضيع هذا. والمسألة الثالثة في ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الترتيب الأخير. وماذا قلنا في الأخير؟ لا يحدث فيهما ثم يركع، لا يحدث فيهما نفسه، معناه جملة معلل صفة لركعتين. ولما في رواية الترمذي الحاكم في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، وهذا هو المطلوب. وفي رواية وهي في الزهد لابن مبارك أيضا ومصنف لمية بشيبة قال في الفتح، وقال علامة دقيق العيد قول لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين. أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفع عن النفس، هذا الذي يأتيك بغتة. والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني الذي يأتيك ثم تسترسل معه، هذا هو الممنوع، ينقص الثواب. هذا لا تجد هذا الثواب المرتب على صلاة ركعتين إلا إذا تخليت عن هذا، وهو الذي في مستطاعك. كلما أتاك شيء وحل في ذهنك اقطعه، ويأتيك بعده غيره لا تلتفت إليه، إنما تلتفت إلى ما تقرأه من القرآن وما تقرأه من الذكر فقط. فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإن يقتضي تكسب منه وتفاعل لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا. المهم يعني الأولى، المعنى الأول هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى هنا يقول، وقال علامة الصنعاني في حاشيته على العدة يعني عليه مع نص اتفقت كلمة في أحاديث الترغيب الموعود فيها بغفران على أعمال من البر أنه خاص بغفران الصغائر، دون الكبائر، فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال في الأخير يجي إلا من تاب. فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر، وبأن صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد ما اجتنبت الكبائر، فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة. والشاهد هذا التقرير هو قرر كلام غيره، لكن الذي نلتمسه مما أفادنا الصنعاني رحمه الله يقول الأولى، وأنا موافق على هذا، أن تجعل النصوص على مواردها، فالنصوص التي وردت بالتأييد ما اجتنبت الكبائر نجعلها فيها، والنصوص التي وردت خالية مثل هذا الحديث لا نقيدها للصغائر. لماذا؟ لأن هذا أولا من باب الفضل والكرم، ولله أن أعطيه على قليل كثير كثير من الصغائر. ثانيا إننا في موازين الشريعة أو في موارد الشريعة نرى أن الله سبحانه وتعالى جعل أعمال قليلة تساوي أعمال شاقة يعملها الشخص في طول حياته، مثل الجهاد مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من يعني الأعمال عمل 10 ذي الحجة مثلا، ها، ولا الجهاد في سبيل الله، من عمل الصالحة ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله شاق صعب، ومع ذلك قال عمل الصالح في هذه الأيام. فنرى في بعض المواضع الله سبحانه وتعالى يعني يعطي على الأعمال القليلة ثوابا جزيلا، فلماذا نقيد النصوص المطلقة في مثل هذا على الصغائر فقط؟ لا حجر عليه. والأولى أن نقول إن النصوص التي وردت على التقييد، الصلاة الخمس، العمرة العمرة إلى آخره، رمضان ما اجتنبت الكبائر، نقيده في هذا. والنصوص التي وردت وإن كانت قليلة مثل هذا، ركعتين، تتوضأ ثلاثا ثم تصلي ركعتين من دون أن تحدث نفسك شيء من الدنيا، غفر لك ما تقدم من ذنبك صغيرها وكبيرها، ما الذي منع؟ لا يمنع هذا. هذا هو الذي أفاده الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته، وهو واضح. يعني لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول إن هذا ليس مستغربا في نظائره، لأننا وجدنا الله سبحانه وتعالى يعطي على بعض أنواع الطاعة القليلة ما لا يعطيه بالمشاق، هذا سنة الله هذه. ثانيا إن الكرام هذا من باب الفضل والكرم، وليس من باب المجازات والمكافأة. فإذا كان من باب المكافأة، وهذا يكون في أعمال العباد، إذا عملت من هنا إلى هنا أعطيك 10 ريال مثلا، هذه لا تزيد ولا يعني ولا تنقص، توفي هذه كما هي. أما فضل الله سبحانه وتعالى إذا أعطيك 10 وأعطاك 20، ما المانع؟ ما في، هذا من باب الفضل والكرم. فلأمرين يعني لهذين الأمرين نقول إن التقييد المطلق فيها في مثل هذه الأبواب بالصغائر فقط يعني محل نظر، الأولى أن لا نقيدها، ونرجو من الله سبحانه وتعالى الفضل المطلق كما أطلقه النص. هنا قلت في أخير ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى أخيرا هو الذي ترجح عندي، وحاصل عدم تقييد النصوص بكيد اجتناب الكبائر، بل الطاعة التي أطلق الشارع عليها بأنها تكفر الذنوب ولم يقيدها بشيء فإنها تكفر مطلقا لما ذكر من التعليل، ولأن هذا من باب الفضل والكرم، فلله أن يجعل بعض الطاعات خصوصية ليست غيرها وإن كانت مفضولة. وإنما التقييد يجري في الأحكام التكليفية كما لا يخفى، الأحكام التكليفية هي يعني بكثرها، يعني من عمل كذا فله كذا مثلا، هذه كذا. وأما باب الفضل والكرم فهذا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه، قال رحمه الله تعالى باب الوضوء في النعل، معنى ذلك لابس عليه ويتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح على النعلين. هذا باب في ذكر الحديث الدالي على مشروعية الوضوء في النعل، لابس النعل وتتوضأ دائما وهو ورجلك هناك. قال السندي أراد بالوضوء غسل رجلي، فإنه متعارف بالوضوء دون المسح. والبخاري يقول في الصحيح باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين على النعلين، لأن هناك من يرى، بعض الناس يرى المسح على النعلين كالمسح على خفين، فيرد البخاري بهذا والمصنف مثله بهذا على أن هذا غير مشروع. المسح على الخفين جائز وارد، والمسح على النعلين لا، لأن النعل خلاف الخف، النعل يكون لبس لأسفل القدم والخف يكون لأسفل القدم وأعلاه حتى يغطي محل فرض الغسل، هذا يسمى خف، وما شاكله كله كالجوربي والشوارب هذه كلها داخلة في هذا. أما النعلان معناهما يكونان هذه الأحذية، هذه التي نلبسها هذه، هذه يسمى نعل، فهذه لا يجوز، يجوز أن تغسلها وهي ورجلك فيها غسله، أما أن تمسح عليه فلا. فمراد مصنفي كالبخاري الرد على من يزعم أن المسح على النعلين كالمسح على الخفين، لا هذا لا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج كلهم عن المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. هذا أولا سنده ثمانية، محمد بن علاء هذا أحد مشايخ الستة، وبعده ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي من الثامنة، وبعده عبيد الله بن عمر العمري من الطبقة الخامسة ثقة، وبعده ارحمك الله مالك بن أنس مع مدار هجرة، وبعده بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، وبعده المقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعد كنيته ليس أبو سعيد، والمقبوري والسابع عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني ثقة من الثالثة، الثامن بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو رجال الإسناد. وأما شرح الحديث عن عبيد الله ومالك وابن جريج كلهم عطفية بالجر عطفا على عبيد الله، إذا كان بعض النسخ يقول إيه ومالك وابن جريج أصلحوه، ومالك وابن جريج عن عبيد بن جريج عن المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك تلبس النعال هذه النعال السبتية. هذا مختصر وقد ساقه البخاري بطوله. قال لابن عمر يعني إنك تفعل ثلاثة أشياء لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها. قال وما هي ابن جريج؟ قال إنك تلبس النعال السبتية وقال وتصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، وأنت وتهل أنت إذا توجهت بك راحلتك إلى إذا انبعثت بك راحلتك. فقال ابن عمر هذه كلها أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، هذا محل الشاهد، يلبسها ويتوضأ فيها، هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على النعل، إنما توضأ فيها، غسل رجله وهي في النعل، فأنا أحب أن ألبسها وأتوضأ فيها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. شيء أمور عادية، والأصوليون يقولون هذه الأشياء ليست من السنة، الله المستعان. فيقول وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني معناه إن أهل مكة معظمهم إذا رأوا هلالا في الحجة يهلون بالحج أول، فابن عمر ما يهل إلا يوم الثامن حينما يتوجه إلى منى، عند ذلك إذا انبعثت برحلتك لبيك اللهم لبيك. فيقول ابن عمر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل إلا حين تنبعث رحلته إلى المناسك. فهذه كلها أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد لما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعل وتوضأ فيه ولم يمسح عليه، فدل على أن المسح على النعلين غير مشروع. ودلنا على مدى حرص ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قليل وجليل، ما يرى شيئا يصنعه إلا وصنعه وعمل به. قال يلبسها فيقول هذا الحديث ماذا قال في الأخير، والحديث هذا مسائل، الحديث هذا متفق عليه، المسألة الثالثة. أيوة، قد وعدت في أول الباب تحقيق مسألة المسيح على النعلين وأقوال العلماء في ذلك، فأقول اختلف العلماء في المسح على النعلين، فذهب قوم إلى أن المسح على النعلين جائز كما يمسح على خفين، وخالفهم بذلك آخرون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، هذا مخالف يعني. فقال الحديث وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعال في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث مغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. قلت إيش حديث أبي داود؟ هو حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي أتى كضامة قوم يضع فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه وهكذا، قالوا هذا ضعفه. ونحن نقول ماذا في الأخير؟ نلخص هذا الذي قاله الطبري والخطابي والمبارك فوري، هو الذي يترجح عندي والله أعلم، وهو أنهم قالوا المراد أنه أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، يعني لابس جورب إيش أعرف الشرب هذا وفوقهما نعل لبس عليه. فالظاهر أن هذا إن قيل إن بعض السلف مسح على النعلين يحمل على مثل هذا، كانوا لابس شوارب شرارب هذه ثم لابس نعل فوقه ومسحوا عليه، فمن نقل أنهم مسحوا على النعلين فقد صدق، فهذا هو وجهه يعني لئلا يختلف مع الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، أي هذا بابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، من اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كانت ورقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب إجاب غسل الرجلين. باب إجاب غسل الرجلين، فيه إشارة إلى أن المشروع هو غسل الرجلين لا مسحهما لمن لم يكن لابسا للخف، الواجب غسل الرجلين. هذا باب ذكر حديث الدال على أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لمن لم يلبس الخفين لا مسحهما، خلافا لمن زعم ذلك، وتقدم ذلك في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، وسيأتي أيضا بالسند المتصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة قال حاء، وأنبأنا معمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ويذل العاقبين نارا.
وقال أبو القاسم
قال
أبو القاسم صلى الله عليه
وسلم قال رحمه الله عيونا قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويذل العاقبي للعاكبي من النار. وهذا ويل للعقاب من النار أسبغ غروبا. رجال إسنادنا إسناد الأول في سبعة قتيبة بن سعيد هذا والإمام المعروف ثقة ثبت من العشرة. والثاني يزيد بن زريع البصري أبو معاوية ثقة ثبت من الثامنة. شعبة بن الحجاج من السابعة. مؤمل بن هشام الرابع أبو هشام البصري ثقة من العشرة. وبعده إسماعيل بن علية الثامنة. إسماعيل بن إبراهيم أو نمئسم هذا هو الذي كتب له عبد الله بن مبارك. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله من الأثرياء، وكان إذا جاء من خراسان يمر على البصرة ومكة والمدينة وعلماء الحجاز والعراق وغيرهم ويوزع عليهم ما يكفيهم طول السنة، هكذا كان. وراتبه ويعني هديته أضعف راتب الدولة أو الحكومة التي تعطيهم. فلذلك لما سمع بأن إسماعيل هذا أنه تولى الوظيفة تركه ومشى. فلما سمع إبراهيم يعني تأسف على ذلك وأرسل إليه لماذا تركتني، فكتب إليه هذه الأبيات: يا جائل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما رأى هذه الأبيات دخل على الرشيد وقال وأخذ لحيته كذا: الله الله ارحم شيبتي ارحم شيبتي، أنا ما أستطيع أن أقوى بهذا القضاء. فقال: لعل ذلك المجنون أغراك، أنا عرفنا قصدي وأعفاه. فلما سمع ابن مبارك أنه ترك الوظيفة أرسل له ذاك الذي يغنيه طول السنة. وهكذا كان رحمه الله يواسي العلماء، فتح الله عليه الدنيا وفتح الله عليه العبادة، وكان واصل الجهاد. كذلك أيضا كان موصوفا بكل خير. السادس محمد بن زياد القرشي الجماحي مولاهم أبو الحارث المدني سكن البصرة ثقة ثبت ربما أرسل من الثالثة. السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مجمل مع السند الأول سحديث الأول. وأما الأسناد الثاني محمود بن غيلان أولهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد ثقة من العاشرة. الثاني وكيع بن الجراح بن مليه هذا من التاسعة. الثالث سفيان الثوري. الرابع عمرو بن علي هذا هو الفلاس. شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وشيخه منصور بن معتمر، وشيخه هلال بن يساف بفتح كسر التحتانية وقال إيساف ويساف بالفتح أيضا. أبو يحيى الثامن اسمه مصدع الأعرج المعرقب مولى عبد الله بن عمرو ويقال مولى معاذ بن عفراء مقبول من الثالثة. التاسع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هذان الإسنادان. أما شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كنية النبي صلى الله عليه وسلم بولده القاسم، ماذا قال؟ ويل للعاكب من النار. ويل للعاكب من النار أي والمعنى أنه دعاء على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء، أو أخبر بهذا الوعيد الشديد يحتمل أن يكون دعاء عليهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة، أو إخبار إخباره صدق. فعلى كل حال هذا فيه ذم للتساهل في الوضوء، وذلك بماذا؟ أن بعض الناس يتساهل في غسل عاكبه بحيث إنه لا يبالغ في وصول الماء إلى بعض أجزائه، فسوف يعاقب بالنار في ذلك الموضع. وكذلك يعني كثيرا ما يتساهلون في مثل هذا، بعض الناس يعني يجعل ماء كذا وكذا ويبقى هنا تلوح الأعضاء، وهذا أيضا له وعيد شديد. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في شأن الوضوء في شأن الغسل كذلك أيضا يبالغ في إيصال الماء إلى أي جزء من أجزاء بدنه الظاهرة، فلا ينبغي له التساهل في ذلك لأنه وعيده شديد، وعيد الأعقاب من النار وعيد العاقب من النار. وأما شرع حديث عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ذلك في السفر من المدينة ومكة لأخروا صلاة العصر، فرأى عقابهم تلوح أي تظهر وتضيء لأنه لم يصبها الماء حتى يعني يتغير لونها. ماذا قال؟ فقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. هذا معنى ذلك أيضا كالأول، هو دعاء أو إخبار. أسبغ الوضوء أي بالغ في إتمامه، أسبغ الوضوء أي بالغ في إتمامه، يعني قالوا سبغ الشيء يصبغ صبوغا أي من باب دخل طال إلى الأرض والتسع، وأسبغه هو، وسبغ الشعر صبوغا وسبغت الدرع وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ. قال سلمي رحمه الله تعالى في دليل على أن التهديد كان لتسامحين في الوضوء لا لنجاسة على عقابهم، فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين، هذا هو محل الشاهد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا للعقاب من النار عرفنا أن وظيفة الرجل هو الغسل، فإذا كان يعاقب على ترك بعض جزء منها فكيف لو تركه كله واكتفى بالمسح من باب أولى. فإذا دل على أن واجب الرجلين هو الغسل لا المسح إلا لمن لبس الخفين فيسمع له أن يمسح، يكون السنة المسح، وأما بدون ذلك فالواجب عليه الغسل. قال فيكون بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها، وهو أن يكون على ظاهر القدمين، وهذا ظاهر فتعين الغسل هو المطلوب. وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه، وكذا القول لأن اللازم أحد الأمرين إما الغسل إما المسح على الظاهر، وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه به، فورود الوعيد لتركيب ذلك فهو ما لم يقل به أحد، فلا يضر احتماله لبطلان باتفاق، يعني ما يمكن أن يكون هذا القول مقبولا بأي وجه من الوجوه لأن النصوص تخالفه. والحديث هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، أما حديث عبد الله بن عمرو من طريق أبي يحيى الأعرج أخرجه مسلم، وأما من طريق غيره من طريق يوسف بن مهك فقد أخرجه الشيخان متفق عليه، فالحديثان متفق عليهما. والمسألة الثالثة في ذكر مذاهب العلماء في حكم غسل الرجلين، قال علامة الرشد في بداية المجتهد ما نصه، اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء هذا ما في خلاف، واختلوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهم الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهم المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. هذه كلها أقوال منتشرة، وقول الجمهور هو الصواب وما عداه باطل أو ضعيف، ضعيف نقول ضعيف. ولذلك في الأخير نلخص المسألة، لأن أدلة هؤلاء كلهم لهم أدلة هنا مناقشتها، ثم أخيرا نقول نلخصه في الصفحة 35. قال جامع هناك في الأخير فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب الجمهور، فالواجب في الرجلين الغسل ولا يجوز المسح إلا لمن لبس الخفين، هذا هو خلاصة الأقوال ومناقشتها بأدلتها. فنستنتج من ذلك ما هو المذهب الراجح. المذهب الراجح قول الجمهور وهو وجوب غسل الرجلين واستيعابهما بالغسل، لأن الأدلة كلها تدل على ذلك. وأما الأقوال الأخرى فكلها يعني بالشبهات والاحتمالات وكذا وكذا، فليست ناسقة أو راجحة لذلك. باب بأي الرجلين، بأي الرجلين يبدأ بالغسل حينما يغسل رجليه، بماذا يبدأ؟ لأن له رجلان أحدهما إحداهما يمين يمنى والأخرى يسرى، أي هذا باب ذكر حديث الدالي ما الذي يجاب به من سأل بأي الرجلين يبدأ المتوضئ في حال غسله. وبسند المتضي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هجيمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث الأشعث ابن أبي الشعثاء، الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، قال سمعت أبي أبو الشعثاء سليم بن الأسود من الثالثة عن مسروق من الأجداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع، في طهوره ونعله وترجله، في طهوره في طهوره في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن، فذكر شأنه كله، شأن كله. ثم سمعت بالكفة يقول يحب التيامن ما استطاع. هذه كلها سمعه ثلاث مرات. أولا الأسانيد هي التي شرحناها، ومن لطائف الإسناد أن من سباعيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن الرواة كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأول، وكوفيين وهم الثلاثة الباقون إلى آخره. أما شرحه قال عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت أبي، من هو سليم بن الأسود، سليم بن الأسود يحدث عن مسروق بن الأجداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت جملة حالية، وجملة حال من عائشة تقدير قد على رأي البصريين. ومفعول يحدث محذوف، أي يحدث الناس بحديثها، ويحتمل كون الواو زائدة، أن تكون الواو زائدة، وذكرت عن عائشة ذكرت، يعني فيكون فعله بتقدير قد حمد السرق لحرف مصدري مفعول يحدث، أي أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. إيش معناه يحب التيامن؟ أي استعمال اليمين في الأشياء ما استطاع. قال النووي في إشارة إلى شدة محافظته على التيامن، شدة محافظته على التيامن، وما أكثر التساهل في عصرنا، يعني كثير من الناس وحتى الذي ينتسب طلاب العلم يسهل عليهم التناول باليسار أسرة، هذا من الغفلة، من كثرة الغفلة أو من شدة الغفلة. فالمؤمن دائما يحرص على إقامة السنة على وجهها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعامل يعني الأشياء المكرمة أو المشرفة باليمين، كان يحافظ على ذلك، كان يحب التيامن يعني في شأنه كله إلا الأشياء التي استثنيت من الأشياء المستكثرات، هذه باليسرى كما قالت هي في أحاديثها الآخر، أي مدة استطاعتي على تعني بذلك ملازمته في غالب أفعاله الاختيارية التي هي من باب التكريم والتشريف. لحديثها الآخر عند أبي داود وغيره قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لطهوره لطهوره أي لطهارته، يعني يده اليمنى يستعملها باليد اليمنى يتطهر، لطهوره للأشياء التي يتطهر بها، ومن السواك أخذ السواك السنة فيه أخذه باليمين. وفي خلاف العلماء ذكروا ذلك احتمال، لكن الأدلة تدل على أنه داخل في هذا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، سماه مطهرة آلة الطهارة، وطهارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيمناه، هذا من حيث العموم. وكذلك داخل في هذا الحديث طهوره، والسواك طهور فدخل فيه، وبالذات بخصوص في سنن أبي داود وكانت يد اليمنى لتنجل وترعوله وسواكه، نصت عليه حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وحديث صحيح، فدل على أن المستحب في السواك أن يكون باليد اليمنى. وبعضهم حاول بحيث أنه يقول إيش هذا السواك معناه يبدأ من اليمين، يعني داخل في هذا البداءة من اليمين، ابدأوا باليمين بما بدأ الله، يعني هذا داخل في هذا، لكن تفسير الحديث هذا بهذا المعنى بحيث يبرر اليسرى، من الذي قال لك السواك باليسرى؟ ما في أحد قاله، إنما هناك الاستنباط أو اجتهاد بعض العلماء قال يعني لو كان باليسرى واعتبره من مستقذرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه مطهرة للفم وأنت تسميه مقذرة، هذا ما لا ينبغي. إذن السواك يكون باليمين لا باليسار، هذا هو السنة، لأنه نص صريح في حديث أبي داود أنه نص عليه. ها ها يبسي هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسار وتختم باليمين، هذا خارج من هذا، غالبا يكون باليمين ولو استعمله باليسار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتختم في يسره أيضا كما ثبت في اليمنى، فهذا إذن خارج من هذا، له نص آخر. الساعة تعتبر هيك الخاتم، والخاتم ثبت في النصوص الصحيحة أن رسول الله استعمله باليمين واليسار. قال رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوامن كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، ف فدل على أن ما ليس من باب التشريف يكون بالأسرع في طهوره، أن يبدأ في وضوئه بغسل يد اليمنى والرجل اليمنى، وهذا محل الشاهد بأي شيء يبدأ المتوضئ بالرجلين باليد بالرجل اليمنى، وفي غسل بالشق الأيمن، والطهور بضم الطاء المهملة وفتحها روايتان بمعنى وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، وقيل بضم الفعل بضم الفعل وبالفتح اسم لما يتطهر به، وعليه فيقدر مضاف أي لاستعمال طهوره. وقال سيبويه الطهور بالفتح يقوى على الماء والمصدر معه، ونعله أن يبدأ في لبس النعل بالرجل اليمنى كذلك أيضا. وفي خلعها ثبت بنص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجهها بأن النعل يبدأ باليمنى، وما أكثر الغفلة، يعني أي يسرى يمنى ما فيه، الطلاب أنا أراه ما هكذا يبدأ باليسار يبدأ باليمين ما يبالي، هذا كله عدم عناية. وفي الخلع تكون اليسرى يعني تقدم ثم يخلع اليمين بعده، وهذه غفلة كثيرة يغفل فيها الناس مثل هذه الأشياء ويعني المعظمة. وهذا هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون عليه وفاق غيرهم عليه، بأنهم كانوا مطبقين للسنة، يعني ما يلتفتون يعني ولا يغفلون في مثل هذا، فهذه يعني ينبغي العناية مثل هذا. هنا يقول ترجله كذلك في ترجيله في شعره، تسريح شعره يبدأ باليمين، وكذلك في حلق الشعر مثله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يمينه للحالك، فدل على أن السنة باليمين. قال شعبة سمعت الأشعث شيخه بواسط البلد المعروف بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله، أي إن الأشعث اقتصر في المرة الثانية على ذكر شأنه كله، يحب التيامن في شأنه كله. ثم سمعته بالكوفة مرة ثالثة بلد المعروف يقول يحب التيامن ما استطاع، أي إنه اقتصر على هذه الجملة في المرة الثالثة. وحاصل ما أشار إلى شعبة رحمه الله أنه سمع هذا الحديث من الأشعث بن سليم ثلاث مرات، ففي المرة الأولى سمعه يقول كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، وفي المرة الثانية سمعه يقول يحب التيامن في شأنه كله، اختصار هذا. وفي المرة الثالثة سمعه يقول يحب التيامن ما استطاع، والشأن الحال والخطب، وهو بالهمزة الساكنة وتخفف الشأن بقلبها ألفا لكثرة الاستعمال، وأكده بقوله كله ليدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز هذا. وقال الشيخ تقويدين من دقيق العيد رحمه الله هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيها باليسار، وهذا يعني خرج بأدلة أخرى. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ماذا؟ المسألة الرابعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره في وضوئه قبل يمينه، يعني هذه كلها إرشادات واستحبابات، أما أن يكون للوجوب فلا، يعني هكذا هذا الإجماع إن صح هو هذا. وماذا أخيرا؟ المسألة الخامسة في فوائد من الحديث منها أنه يدل على استحباب البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وبالشق الأيمن في تسريح شعر الرأس وغسله وحلقه، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ في بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين، وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشك الأيمن في الغسل، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، هذا أيضا يدل على هذا. وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلها. قال النووي رحمه الله تعالى قاعدة الشرع مستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضده ما استحب في التياسر، أفاده الحافظ. وعبارة النووي شرح مسلم هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب مثلا، إنما تلبس ثوبك، والسراويل مثلا، والخف مثلا، ودخول المسجد، والسواك، سواك تأخذ إيش باليمين، والاكتحال، وتقليم الأظهر، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك. بعض الناس يستلم الحجر الأسود بيسره إنه تعود على هذا، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاض والاستنجاء والخلع الثوب والسراول والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله تعالى أعلم. هكذا يعني يستحب أن، لكننا انقلبت السنة وتنسيت، الذين يعني لا يبالون بمثل هذا يأخذ الشاي بيسراه، إذا دخلت في محل القهوجي هذا وش ماذا دخان باليمين. وصل الناس إلى هذا الحج، الشاي باليسرى وهذا الخبيث باليمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومما وقال في المنهل، ومما يطلب استعمال اليد اليسرى في حمل النعل، تحمل نعلك ايش بيسراك، فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة. قال في شرح المشكات، وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال باليمين، إما لجهلهم أو غفلة. ما في غفلة، غفلة يقرأوا الحديث يعني في رياض الصالحين، في شتمو هذا، في بلوغ المرام، في كتب الصغار، كلها موجودة. هذه كلها غفلة، مو جهل، مو جهل، هذا الجهل ما حملوا على هذا، إنما عدم العناية وعدم الحرص على إقامة السنة أدى إلى ذلك، أدى إلى ذلك. يأخذ كتابه بشماله ونعله بيده. قال رحمه الله تعالى: غسل الرجلين باليدين. هذا بعض ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الرجلين باليدين. وفي السند متفق على أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني قيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعه مرة مرة، وغسل رجليه بيديه كلتيهما. أولا السند ستة، محمد بن بشار أحد مشايخ الستة، محمد هو ابن جعفر الملقب بغندر، وبعده شعبة بن الحجاج رحمه الله، وبعده أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، هذا صدوق من السادسة، وهذا أول محل ذكره. وقال الخامس عمارة بن عثمان بن حنيف الأنصاري المدني مقبول من الثالثة. السادس القيسي صحابي روى عن عمارة بن عثمان بن حنيف ويقاله عبد الرحمن بن أبي قراد. وبتهذيب التهذيب القيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وعن عمارة بن عثمان بن حنيف، قلت هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة، وراه يحيى القطان عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي قراد. قال أبو زرعة حديث يحيى القطان هو الصحيح. وعلى كل حال هو صحابي هذا عمارة بن عثمان بن حنيف أنه قال حدثني القيسي رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء، الضمير إيه؟ أتي بماء، الضمير النبي صلى الله عليه وسلم جار المتعلق به، فقال على يديه من الإناء، قال هنا بمعنى صب، أي صب عليهما من الماء من الماء الذي في الإناء. قال فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيديه كلتيهما، هذا محل الشاهد. هكذا في النسخة الهندية بيديه بالتثنية وكلتيهما بالجر تكيد ليديه، وهذه النسخة هي التي توافق ترجمة المصنف، حيث ترجم بقوله غسل الرجلين باليدين، وفي النسخة المصرية وغسل رجليه بيمينه كلتاهما، وعليها فقول كلتاهما يكون تأكيدا لرجليه على لغة من يلزم المثنى والملحق به الألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاءني زيدان كلاهما، ورأيت الزيدين كلاهما، ومرت بالزيدين كلاهما، وهي لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة بن بكر وائل وزبيد وخثعم وعذرة. قال الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة أذناه، هذا مع الشاعر أذنيه أذناه، دعته إلى هل التراب عقيم. إذن هذه لغة. ونقول حديث القيسي هذا ضعيف، لماذا؟ لجهل عمارة بن عثمان كما تقدم. إذن هذا الحديث ضعيف. الأمر بتخليل الأصابع، أي هذا باب ذكر الحديث المبين للأمر بتخليل الأصابع، والتخليل مصدر خلل، ويقال خلل الرجل لحيته أوصل الماء إلى خلاله، هذا معناه، وهي البشرة التي بين الشعر، وكأنه مأخوذ من تخللت القوم إذا دخلت بين خلالهم وخلالهم بينهم يعني. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم بن العاص بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أولا رجال الإسلام ثمانية: إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية المعروف الإمام المعروف من العاشرة، والثاني يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد، وقال أبو زكريا المكي الحذاء الخزاز، وقال ابن سعيد طائفي سكن مكة صدوق سيء الحفظ من التاسعة. الثالث إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي ثقة من السادسة. الرابع محمد بن رافع شيخ المصنف، هذا سنة آخر تحويل يعني، هذا من الحادية عشرة ثقة حافظ. الخامس يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط أبو زكريا الكوفي ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة. السادس سفيان الثوري. السابع عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة من الثالثة. الثامن عن أبيه لقيط بن صبرة الصحابي المشهور، ويقال إن صبرة جده واسم أبيه عامر، وهو أبو رزين عقيري، والأكثر على أنهم اثنان، وقد تقدم في هذا محقق هذا وقد تقدم الكلام في هذا محققا في باب 71 الحديث 87، فارجع إليه. وشرح الحديث عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث تقدم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت، إيش معنى توضأت؟ أي شرعت في الوضوء، ليس بعد الوضوء هذا، بعد نهاية الوضوء، أي إذا بدأت في الوضوء فأسبغ الوضوء، أي بالغ، أي أكمل الوضوء ولا تترك شيئا من فرائضي وسنن ومستحباتي، يعني معناه حافظ على أو بالغ في إيصال الماء إلى جميع أجزاء المسنون المفروضة والمسنونة. وخلل بين الأصابع، أمر بالتخليل، خلل بين الأصابع، وخلل فلان أصابعه بالماء أسال الماء بينها في الوضوء، وكذلك خلل لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه، هذا يدل على. والمعنى بالغ في تنظيف اليدين والرجلين بتفريق أصابعهما، فإطلاق الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين، التخليل يكون باليدين والرجلين. فهذا الحديث تقدم أنه حديث صحيح. والمسألة الثالثة في الأحاديث الواردة في تخليل الأصابع، هذه أحاديث كثيرة ومعظمها ضعيف. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الأصابع، ذهب المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب بخلاف أصابع الرجلين، فإن تخليلها مندوب، وذلك لإيجاب تدليك كل عضو إلى آخر ما قال. ونلخصه في الأخير ماذا؟ ونقول وفيما قال صاحب المنهل نظر لا يخفى، بل الراجح ما قاله الشوكاني، فإن الحديث صح قوله وفعلا كما مر قريبا، ولا صارف للأمر عن الرجوع، فالحق وجوبه تخليل، تخليل واجب في الوضوء. لماذا؟ لأنه ورد بصيغة الأمر وفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان بمجمل الآية، وقد سبق لنا أن الراجح أن آية الوضوء مجملة. والحديث القولي أو الفعلي إذا ورد بيانا لمجمل الآية يكون على مقتضى الآية، فالآية كانت لإيجاب الوضوء، فإذا كل ما ذكر بيانا لذلك يكون واجبا، إلا ما خرج بدليل يخرجه من ذلك، مثل إيش؟ كالوضوء ثلاثا واثنين، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان فعله، فلماذا ما نقول بوجوبه؟ لأنه قل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لمجمل الآية، لأنه ثبت ما يخالف ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على أن مثل هذا الذي خرج بالدليل يبقى على استحبابه، وما لم يعارضه دليل يبقى على وجوبه. فتخليل الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم خلل فعلا، وأمر بتخليل وخلل بين الأصابع، فإذا أمر وفعل، فكلاهما يدل على الوجوب لأنه بيان. لأن الذين قالوا باستحباب التخليل قالوا إن التخليل ما ذكر في وضوء في آية الوضوء، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توضأ كما أمرك الله، وفي الآية ما في يخلل بين أصابعك، هذا هو حجتهم. فنقول لا، توضأ كما أمرك الله في آية الوضوء معناه أي بشرحه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آية الوضوء ما هو مفصل، ما هو مفصل مجمل، فالتفصيلات القولية والفعلية هي الشارحة لتلك الآية، فهذه الآيات كل ما تضمنه نقول بوجوبه إلا ما خرج بدليل. فإذا كان عندك دليل يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب نقول به، وما وجدنا ذلك، إنما أتوا عن أدلة مجملة وهذه لا تنفع، فنقول إن القول بوجوب التخليل هو الأرجح. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الخامسة في كيفية التخليل. كيف التخليل؟ ذهب بعضهم إلى أن تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى، ويكون أسفل القدم مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل، وذهب بعضهم إلى التخليل في ذلك. المهم أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم خلل بيده اليمنى في أبي داود، فنقول باليد اليمنى أحسن، ولو خلل هكذا وهذا أيضا ماشي، ها يخلل هذا هكذا الأسرع بكذا وكذا وكذا وكذا، ولو خلل هكذا أيضا هذا أيضا يمشي. فتخليله كيف تيسر هو المطلوب، لكن باليد اليمنى أولى بالرجل واليد. قال ماذا؟ قال عدد غسل الرجلين، كم مرة يغسل الرجلين؟ بالسند المتصل على أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعه ثلاثا ثلاثة ومصاعب رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة، ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تقدم غير مرة. ورجال ستة: محمد وآدم بن سليمان الجهني المسيسي صدوق من العشرة، ابن أبي زائدة هنا المراد بيحيى، لأن ابن أبي زائدة أطلق على يحيى وعلى أبيه زكريا. إذا أطلق ابن أبي يحيى فإذا كان في الطبقة المتأخرة يكون يحيى ابن أبي زائدة، وإذا كان في الطبقة المتقدمة من الطبقة السادسة هو زكريا ابن أبي زائدة أبوه، وهنا هو يحيى، يحيى ابن زكريا من أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز، هذا من كبار التاسعة ثقة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة أبوه، هذا أبوه زكريا بن أبي زائدة من الطبقة السادسة. قال هذا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي، أبو إسحاق السبيعي. والخامس أبو حية الوادعي من قيس الكوفي، قيل اسمه عمرو بن نصر وقيل عبد الله وقيل عامر بن حارث، تقدم هذا. عن علي السادس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد عن ابن أبي زائدة شرح الحديث عن ابن أبي زائدة يحيى قال حدثني أبي زكريا وغيره غير أبي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا، في تفصيل وتوضيح لمعنى توضأ هذه الجملة مفصلة مبينة، وتمضمض واستنشق ثلاثا أي لكل واحد منهما، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه أي مرة واحدة لما تقدم في الرواية السابقة أنه مسح مرة واحدة، ثم قال وغسل يديه ثلاثا ثلاثا، هذا محل الشاهد للباب، كم مرة يغسل رجليه ثلاثا، وهذا مما يغفل فيه الناس، وذلك أنهم يغسلون أقدامهم بغير عدد، وهذا خلاف السنة، تغسله ثلاث مرات فقط، وأما إذا كان هناك وسخ تزيله هذا لا دخل له في الوضوء، لا دخل له في الوضوء، أولا أزيل الوسخ ثم ابدأ ثلاث مرات أغسل رجليك، أو أغسل رجليك ثلاث مرات ثم أزيل الوسخ لحالي 10-20 ما في مانع، لكن لا تجعل تغفل أن تطبق السنة بغسل رجليك ثلاث مرات، كل رجل ثلاث مرات، كل رجل صب البزوز هذا تغسله واحد ثم واحد ثم واحد، ألا يكون إسرافا يعني. إذا ثلاث مرات هذه السنة. وأما ما ثبت عن السلف أنهم غسلوا بدون عدد فهذا محمول على أنهم يعنون، لأن كثيرا منهم يمشي حافيا عنده أحذية فيتسخ تتسخ قدماه فيزيل الوسخ بدون عدد، وهذا معناه أنه بعد إقامة السنة، لأننا لا نتهمهم أنهم تركوا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وكذلك ابن عمر غسل أكثر من ثلاثة، محمول على مثل هذا. والحديث هذا صحيح بشواهد كما سبق لنا. قال باب حد الغسل، أي معناه أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حد غسل الرجلين، غسل الرجلين المراد بالغسل هنا غسل معين وهو غسل الرجلين، لأن غسل اليدين سبق، وهنا المراد به غسل حد غسل الرجلين. وبالسند المتصل على أخبرنا أحمد بن عمرو بن سر والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن عمران مر عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، هذا أول قبل الوضوء، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 3 مرات، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل إلى الكعبين، هذا محل الشاهد إلى الكعبين. إذن غسل الرجلين محل الفرض يكون الكعبان، وفعلا المذهب الراجح أن الكعبين داخلان في الفرض، فلا بد أن يغسلا. ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيما بشيء، أي بشيء من الدنيا، كما ثبت في رواية أخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم ينبغي العناية به. توضأ ركعات الوضوء كفرة، الوضوء نفسه مكفر للذنوب، وزيد على ذلك إذا صلى ركعتين لكن بشرطه أن تكون خاليتين من حديث النفس، وحديث النفس سبق لنا شرحه بطوله وعرضه، المراد منه الاسترسال، لأن تجريد النفس عن حديثها هذا محال، ما دامت روحك في جسدك لن تخلو من فكرة، لأن الله خلق فكرة ليتفكر فيه، فلو قيل له تجرد ما يمكن، إنما المراد الفكر له مواضع في الصلاة، الفكر غير الفكر في خارج الصلاة، إذا قام أحدكم يصلي فإن أمامه، فإن ربه أمامه، فإنما يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين القبلة، إذن العبد يستحضر هذا، إذا قام في الصلاة يتصور يتخيل أن ربه أمامه، فإذا كان كذلك تنقطع عنه الهمومات ومشاغل الدنيا كلها، وإلا إذا لم يلاحظ هذا وينظر بقلبه إلى أن ربه حاضر يناجيه تشتتت عليه الضمائر وراح في أودية الدنيا، فربما يعني يخرج من الصلاة ولا يدري 6 ولا 7 8 صلى، فهذه ما ينبغي لشخص أن يسترسل مثل هذا إلا إذا أنساه الشيطان، فعند ذلك ويعني الشرع أو جعل له أن يسجد سيدتين وليتحرى الصواب ويبني على ما يترجع لديه وهكذا، وإلا فيكون مستحضرا أنه بين يديه، من الذي تراجي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كان صاحبك أمامك وتتحدث معه، هل في معقولك أن تجعل قلبك عند غيره ثم تقول ها 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 قلت إيش وإيه؟ هذا معقول؟ فما بالك برب العالمين الذي تقول له إياك نعبد وإياك نستعين وأنت ما في هنا في أودية الدنيا، هذا ما ينبغي مثل هذا، فينبغي لمصلي أن يستحضره، وهذا هو، فإذا تكاملت له صلى خالية من هذه غفر له مغفرة خاصة، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر، هذا فضل عظيم إذا كان كذلك إذا صلى به. فإذا معنى ذلك أن الوضوء يكون بهذه الصفة، يتوضأ 3 3 ثم يصلي ركعتين أو يحدث فيما نفسه، فيعني يكون بهذا الشكل. وكما قلت لكم أشرت لكم أن المراد لو حدث نفسه، الصيغة هذه تدل على معنى التكلف، لا يحدث، ما قال لا يحدث في نفسه شيء، ما يعرض في نفسه شيء، لا يحدث، يتكلف بجلبه، سلسل يعني في مسلسلات جرائد، ها يعني يكون أمامك ما شاء الله الشيطان يأتيك بجريدة البلد أو بجريدة المدينة وتقرأها من أولها إلى آخرها وأنت تصلي ركعتين، هذا هو ليه؟ هو الممنوع. إنما إذا حل في قلبك شيء طردته بمجرد أن هذا هو ليه؟ لا تسترسل، لا يعنى بذلك أنك لا تكون يقع في قلبك شيء، لا في نفسك شيء، يأتي ولكن بمجرد أن يأتي تصرفه، ما تسترسل معه بل تفكر في ماذا فيه. وبعضهم قال فهل التفكر في معنى الصلاة فيما يقرأه وفي التسبيح وكذا ينقص هذا؟ قال لا، بل هذا هو صلب ليصلب الصلاة، وذلك أنك تفكر في معنى الآية التي تقرأها تتدبرها، وفي الذكر الذي تذكر سبحان ربي العظيم تستشعر عظمة الله، سبحان ربي العلى تستشعر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، طيب هذه الأشياء هي المطلوبة في الصلاة، فإذا هذه لا تدخل في مثل هذا، إنما أشغال الدنيا وأوهامها ويعني وحساباتها هذه هي التي يعنيها أن تتخلى عنها، ومعنى التخلي أن لا تسترسل معها، وليس المراد أن يخلو ذهنك أو فكرك منها لأن هذا ليس في مقدورك. قال ثم وهنا والحديث تقدم شرحه بطوله وهنا أيضا مشروح، وهنا ماذا قلنا في الحديث الأخير مسائل تتعلق حديث هذا متفق عليه وقد تقدم في عدة مواضيع هذا. والمسألة الثالثة في ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الترتيب الأخير، وماذا قلنا في الأخير لا يحدث فيهما ثم يركع لا يحدث فيهما نفسه معناه جملة محل نصب صفة لركعتين، ولما في رواية الترمذي الحاكم في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهذا هو المطلوب، وفي رواية وهي في الزهد لابن مبارك أيضا والمصنف لابن أبي شيبة قالوا في الفتح، وقال علامة دقيق العين أو لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين، أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفع عن النفس هذا الذي يأتيك بغتة، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني الذي يأتيك ثم تسترسل معه هذا هو الممنوع ينقص الثواب، هذا لا تجد هذا الثواب المرتب على صلاة ركعتين إلا إذا تخليت عن هذا وهو الذي في مستطاعك، كلما أتاك شيء وحل في ذهنك أبطعه ويأتيك بعده غيره لا تلتفت إليه، إنما تلتفت إلى ما تقرأه من القرآن وما تقرأه من الذكر فقط، فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظته يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معا إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب ومن لا فلا. المهم يعني الأولى المعنى الأول هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى هنا يقول وقال علامة الصنعاني في حاشيته على العدة يعني عليه مع نص اتفقت كلمة في أحاديث الترغيب الموعود فيها بغفران على أعمال من البر أنه خاص بغفران الصغائر دون الكبائر، فإنها لا تغفر إلا بالتوبة كقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال في الأخير يش إلا من تاب، فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر، وبأن صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد ما اجتنبت الكبائر، فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعة غير التوبة، والشاهد هذا التقرير هو قرر كلام غيره، لكن الذي نلتمسه مما أفادنا الصنعاني رحمه الله يقول الأولى وأنا موافق على هذا أن تجعل النصوص على مواردها، فالنصوص التي وردت بالتأييد ما اجتنبت الكبائر نجعلها فيها، والنصوص التي وردت خالية مثل هذا الحديث لا نقيدها للصغائر، لماذا؟ لأن هذا أولا من باب الفضل والكرم ولله أن أعطيه على قليل كثير كثير من الصغائر، ثانيا إننا في موازين الشريعة أو في موارد الشريعة نرى أن الله سبحانه وتعالى جعل أعمال قليلة تساوي أعمال شاقة يعملها الشخص في طول حياته مثل الجهاد مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من يعني الأعمال عمل عشر ذي الحجة مثلا ها ولا الجهاد في سبيل الله من عمل الصالحة ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله شاق صعب، ومع ذلك قال عمل الصالح في هذه الأيام، فنرى في بعض المواضع الله سبحانه وتعالى يعني يعطي على الأعمال القليلة ثوابا جزيلا، فلماذا نقيد النصوص المطلقة في مثل هذا على الصغائر فقط؟ لا حجر عليه، والأولى أن نقول إن النصوص التي وردت على التقييد الصلوات الخمس العمرة العمرة إلى آخره رمضان رمضان ما اجتنبت الكبائر نقيده في هذا، والنصوص التي وردت وإن كانت قليلة مثل هذا ركعتين تتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم تصلي ركعتين من دون أن تحدث نفسك شيء من الدنيا، غفر لك ما تقدم من ذنبك صغيرها وكبيرها. ما الذي منع؟ لا يمنع هذا. هذا هو الذي أفاده الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته، وهو واضح. يعني لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول إن هذا ليس مستغربا في نظائره، لأننا وجدنا الله سبحانه وتعالى يعطي على بعض أنواع الطاعة القليلة ما لا يعطيه بالمشاق. هذا سنة الله هذه. ثانيا إن الكرامة هذا من باب الفضل والكرم، وليس من باب المجازات والمكافأة. فإذا كان من باب المكافأة وهذا يكون في أعمال العباد، إذا عملت من هنا إلى هنا أعطيك 10 ريال مثلا، هذه لا تزيد ولا يعني ولا تنقص، توفي هذه كما هي. أما فضل الله سبحانه وتعالى إذا أعطيك 10 وأعطاك 20 ما المانع؟ ما في. هذا من باب الفضل والكرم. فلأمرين يعني لهذين الأمرين نقول إن التقييد المطلق فيها في مثل هذه الأبواب بالصغائر فقط يعني محل نظر. الأولى أن لا نقيدها، ونرجو من الله سبحانه وتعالى الفضل المطلق كما أطلقه النص. هنا قلت في أخير ما قال الصنعاني رحمه الله تعالى أخيرا هو الذي ترجح عندي، وحاصل عدم تقييد النصوص بكيد اجتناب الكبائر، بل الطاعة التي أطلق الشارع عليها بأنها تكفر الذنوب ولم يقيدها بشيء فإنها تكفر مطلقا لما ذكر من التعليل، ولأن هذا من باب الفضل والكرم، فلله أن يجعل بعض الطاعات خصوصية ليست غيرها وإن كانت مفضولة. وإنما التقييد يجري في الأحكام التكليفية كما لا يخفى. الأحكام التكليفية هي يعني بقدرها، يعني من عمل كذا فله كذا مثلا، هذه كذا. وأما باب الفضل والكرم فهذا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في النعل، معنى ذلك لابس عليه ويتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح على النعلين. هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل. في النعل لابس النعل وتتوضأ دائما وهو ورجلك هناك. قال السندي: أراد بالوضوء غسل رجلي، فإنه متعارف بالوضوء دون المسح. والبخاري يقول في صحيح: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، على القدم على النعلين. لأن هناك من يرى، بعض الناس يرى المسح على النعلين كالمسح على الخفين، فيرد البخاري بهذا والمصنف مثله بهذا على أن هذا غير مشروع. المسح على الخفين جائز وارد، والمسح على النعلين لا، لأن النعل خلاف الخف. النعل يكون لبس لأسفل القدم، والخف يكون لأسفل القدم وأعلاه حتى يغطي محل فرض الغسل، هذا يسمى خف. وما شاكله كله كالجوربي والشوارب هذه كلها داخلة في هذا. أما النعلان معناهما يكونان هذه الأحذية، هذه التي نلبسها هذه يسمى نعل، فهذه لا يجوز. يجوز أن تغسلها وهي ورجلك فيها غسله، أما أن تمسح عليه فلا. فمراد مصنفي كالبخاري الرد على من يزعم أن المسح على النعلين كالمسح على الخفين، لا هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج كلهم عن المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال: قلت لابن عمر: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. هذا أولا سنده 8 محمد بن علاء، هذا أحد مشايخ الستة، وبعده ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي من 8، وبعده عبيد الله بن عمر العمري من الطبقة 5 ثقة، وبعده رحمك الله مالك بن أنس إمام دار هجرة، وبعده بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، وبعده المقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعد كنيته ليس أبو سعيد، والمقبوري والسابع عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني ثقة من 3، الثامن بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو رجال الإسناد. وأما شرح الحديث عن عبيد الله ومالك وابن جري كلهم عطفية بالجر عطفا على عبيد الله، إذا كان بعض النسخ يقول إيه ومالك وابن جري أصلحوه، ومالك وابن جري عن عبيد بن جري عن المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري عن عبيد بن جري أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك تلبس النعال هذه النعال السبتية. هذا مختصر، وقد ساقه البخاري بطوله. قال لابن عمر يعني إنك تفعل ثلاثة أشياء لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها. قال وما هي ابن جريج؟ قال إنك تلبسني على سنتية، ها، وقال وتصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، وأنت وتهل أنت إذا توجهت بك راحلتك إلى إذا انبعثت بك راحلتك. فقال ابن عمر هذه كلها أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، هذا محل الشاهد، يلبسها ويتوضأ فيها، هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على النعل، إنما توضأ فيها، غسل رجله وهي في النعل، فأنا أحب أن ألبسها وأتوضأ فيها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. شيء أمور عادية، والأصوليون يقولون هذه الأشياء ليست من السنة، الله المستعان. فيقول وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رحلته، يعني معناه إن أهل مكة معظمهم إذا رأوا هلالا في الحجة يهلون بالحج أول، فمن عمر ما يهل إلا يوم الثامن حينما يتوجه إلى منى، عند ذلك إذا انبعثت برحلتك لبيك اللهم لبيك. فيقول ابن عمر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل إلا حين تنبعث رحلته إلى المناسك. فهذه كلها أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد لما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعل وتوضأ فيه ولم يمسح عليه، فدل على أن المسح على النعلين غير مشروع. ودلنا على مدى حرص ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قليل وجليل، ما يرى شيئا يصنعه إلا وصنعه وعمل به. قال يلبسها فيقول هذا الحديث ماذا قال في الأخير، والحديث هذا مسائل، الحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة، أيوة، قد وعدت في أول الباب تحقيق مسألة المسح على النعلين وأقوال العلماء في ذلك، فأقول اختلف العلماء في المسح على النعلين، فذهب قوم إلى أن المسح على النعلين جائز كما يمسح على خفين، وخالفهم بذلك آخرون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، هذا مخالف يعني. فقال الحافظ وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسوا على نعال في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث مغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن المهدي وغيره من العلماء. قلت إيش حديث أبي داود؟ هو حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي أتى كضامة قوم يضع فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، وهكذا قالوا هذا ضعفوه. ونحن نقول ماذا في الأخير؟ نلخص هذا الذي قاله الطبي والخطابي والمبارك فوري، هو الذي يترجح عندي والله أعلم، وهو أنهم قالوا المراد أنه أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، يعني لابس جورب بشواري في الشرب هذا وفوقهما نعل لبس عليه. فالظاهر أن هذا إن قيل إن بعض السلف مسح على النعلين يحمل على مثل هذا، كانوا لابس شوارب شرارب هذه ثم لابس نعل فوقه ومسحوا عليه، فمن نقل أنهم مسحوا على النعلين فقد صدق، فهذا هو وجه يعني لئلا يختلف مع الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، أي هذا بابه. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كانت ورقة.